نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحباءنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نور على الدرب، والذي تستمعون فيه إلى أجوبة أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في هذا اللقاء يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام، فحياك الله يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
وقبل أن نشرع في الأسئلة، لا بد لنا من أن ننوه إلى عنوان البرنامج الذي يتمكن أحباؤنا المستمعين من التواصل عبره، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 4425544. هذا سؤال من سائل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز للرجل الضرب بالدف أثناء إعلان النكاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال الأخ عن ضرب الرجل الدف في العرس. نعم
نعم،
لا بأس، ولكن الأولى هو في الأصل أن الدف للنساء، لأن هذا اللي أذن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر النساء أن يفعلن الدف في الزواج خاصة، فهذا الأولى، يعني الأولى للرجل ألا يستحمل هذا، لكن لو فعله إن شاء الله ما في شيء، إذا كان ما هنا اختلاف بالنساء ولا في محل وهو مع الرجال وكذا إن شاء الله، لكن الأولى تركه، هذا من خصائص النساء، ما ينبغي للرجال يتدخلون في مثل هذه الأمور، هذا من أمور النساء، لكن لو فعل فهو مكروه له، لكن إن شاء الله ما نقول يحرم.
نعم. وله سؤال آخر يقول فيه: هل للرجل أن يكتحل بقصد الزينة إذا كان غير متزوج؟
ما في بأس، ما في،
ولا فرق بين
متزوج وغيره، ما في فرق، ما في شك، يعني يا بني آدم أخذوا زينتكم عند كل مسجد، في المسجد وهو يحضر المسجد كل وقت الله الحمد، والزينة عامة.
يقول: هل صحيح أن الاستخارة 7 مرات؟
لا، ليس بصحيح. الاستخارة هي مرة، لكن إذا فعلها مرة ولا شرح صدره لشيء يمكن يعيدها ثانية. ولا لحد 6 أو 7 أو 8، ما لحد، إنما إذا يعني استخار توضأ وصلى ركعتين وسأل الله سبحانه وتعالى ثم فعل عليه مثلا ساعة ساعتين أو يوم أو يومين ما شرح صدره لشيء يعيد الاستخارة، ولا لحد، تعيدها مرة أو مرتين أو أكثر لا بأس. ما أنا تحديد بال7، تعيد إلى 7 مرات أو إلى 9 مرات أو أكثر، المقصود متى ما انشرح صدره اكتفى به، وإذا ما انشرح صدره ما يخالف، لا بأس يكرر الاستخارة.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا الأخ أبو أسامة يذكر أنه إمام في مسجد، ويقول: أنا ولله الحمد والمنة، آسف، هو مؤذن في مسجد، أعمل مؤذنا في مسجد، والجمع في الحضر لا يجوز إلا بين المغرب والعشاء لعلة المطر والبرد، والوصل ما بين الظهر والعصر فإنه يجوز عند الإمام الشافعي لعلة المطر، بشرط أن يكون المطر نازلا عند الإقامة الأولى والإقامة الثانية، والآن ارتأى الإمام أن يجمع بغير هذا الشرط،
وقد جمع مرة وكانت الشمس ظاهرة للظهر والعصر، ولكن كان هناك برد. فالسؤال: هل أقيم له الصلاة أم لا؟
نعم، اللهم صل وسلم على نبينا. إذا ما دامت الإمام أمرك، الإمام أدرى منك وأحلم منك في الغالب. إذا أمرك الإمام أنك تقيم، ينبغي أنك تستجيب له، لأن الإمام أملك بالإقامة، أملك منك بالإقامة. الإقامة منه، هو اللي يأمرك، لأن إقامة الصلاة هو اللي بيصلي الإمام. وهو يقول أقم من أجل أن يسلم بالناس. فكون كان تتحكم تقيم أو ما تقيم، لا، ما هذا ما هو بيدك، هذا للإمام وليس لك أنت أيها المؤذن. متى ما أمرك المؤذن بإقامة الصلاة، يعني الإمام أمرك بإقامة الصلاة، فأنت تقيم الصلاة، وليس لك دخل في هذه. والغالب أن الإمام أبخص منك، فيمكن عنده علم ما لا عندك أنت، فلا ينبغي لك أنك تعمل هذه الطريقة هذه، أنك مثلا إن شئت أقمت الصلاة وإن شئت ما أقمت الصلاة. ثم أيضا موضوع الجمع بين الصلاتين، كونه في ليل أو نهار أو هذا، الصحيح أنه كل واحد في الليل أو النهار يجوز الجمع لعلة المطر، بل يجوز حتى وله جمعة، له صلاة الجمعة. فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان بالطائف، ومعروف مسجد مسجد بن عباس بالطائف، فكان مرة من المرات المطر يمطر، ولو جاءت وقت الصلاة الجمعة أمر المؤذن، قال اذهب إلى المسجد وأذن، ارفع صوتك، صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، وهو ظهر جمعة، فكيف الظهر عادي أي من المؤذن؟ أنا بأس إن شاء الله تعالى. صلوا في بيوتكم، الله يصلون في بيوتهم، لأنهم ما يقدرون يجون ويصلون ويجمعون أيضا. صلوا في بيوتهم، كل واحد يصلي ببيته. فالمقصود إن هذا الإمام أدرى، فلا ينبغي لك أن تتعرض الإمام في شيء، أن والإمام أملك بالإقامة، إذا قال لك أقم فأقم ولا تسأل عن شيء.
نعم. هو يظهر من سؤاله أنه طالب علم أو له علمان ببعض المسائل الفقهية، لكن حسب جواب فضيلتكم أن الأمر مع الإمام حتى لو كان له رأي مخالف.
نعم، هو لا بد أن يمتثل أمر الإمام. نعم. لكن هو أيضا مسألة الخلاف، الإمام أدرى بهذا، ما دامت المسألة خلافية الإمام أدرى بهذا الشيء.
نعم.
ما ينبغي، لأنك إذا عرضت، إذا صار بينكم بينه نزاع وصار بينكم، ولا ينبغي أنك تحدث شقاق بينك وبين المؤذن، أو يكون بينكم سوء تفاهم أنت وإياه، لأنكم ما ترتاحون في مسجد واحد إذا كنتم على صورة. فلعل المؤذن أن يصبر ويمتثل أمر الإمام، وفي الغالب إن الإمام أدرى بهذه الأمور. هذا الأولى منه، إذا أمرك الإمام في شيء أنك تفعله.
أحسن الله عليك الشيخ. وهو يسأل أيضا، يقول إن الأذان عندهم في بلدهم وهو الأردن كما أشير في السؤال، أن الأذان موحد يأتي عبر جهاز الراديو، ويقول إنه في بعض الأيام لا سيما في رمضان يتقدم الأذان أو يتأخر دقيقة عن الوقت، فهل يلتزم به أو يؤذن حسب ساعته؟
لا، إذا كان الأمر بالساعة، وهذا المحدد من قبل مثلا ولي الأمر للبلد كله، محدد بالساعة، وأنت إنما تحدد بالساعة، ما أنت بتشوف الشمس، فينبغي لك الالتزام ما أمر به ولي الأمر. هذا هو، لأن ساعتك أنت قد تخطي ساعتك وقد تخطي ساعتهم هم. أنت ما تشايف تقول والله أنا أذن وجنع أنا أشوف الشمس، تقول أنت أدرى. لكن إذا كان أنك تعتمد على ساعتك، ساعتك وساعتهم ما لدي أي نظر. فالمهم ما دامت هذا أمر لولي الأمر، تسمع وتطيع لأمر ولي الأمر وتسمع، ولا تتعمل بساعتك أنت.
نعم. ويقول أنها يأتيهم بالراديو، يعني إذا استمعوا إلى الأذان في جهاز الراديو يؤذنون في المساجد.
أي نعم.
فيلتزم على فتواكم يا شيخ بهذا الأذان إذا جاء في الراديو، ولا يلتزم بساعته.
لا، هم من الراديو.
أي نعم، يقول أنه الأذان موحد يأتي عبر جهاز الراديو لجميع مساجد المحافظة.
نعم، صحيح أنه للمحافظة كلها.
نعم.
إذا المهم أنه إذا كان معتاد من عدم خطأهم.
نعم.
فلا بأس.
نعم. والفارق الشيخ دقيقة كمان.
نعم. وإذا كله بالنسبة للساعة.
نعم.
ساعة كانت ما تدري عنها. أضبط ما
أضبط. هو يشير أنها مضبوطة 100%. يقول إن ساعتي مضبوطة 100%.
المهم أنه اللي أمر بولي الأمر السمع والطاعة.
نعم. أحسن الله إليكم. ويقول الإمام في المسجد الذي أنا فيه لا يترك وقتا للمأموم لقراءة الفاتحة خلفه، وأنا كمأموم مقتنع بأن علي قراءة الفاتحة، فماذا أصنع؟
هو على كل حال قراءة الفاتحة أولى، لكن من كان له إمام فقراءة إمامه له إمامة. أن تقتدي إمامك وقراءة له، إن أمكنك بسكتات وتقرأ فهذا أكمل، وإلا فأنت قراءة الإمام قراءة لك، ما في خلل بصلاتك.
نعم. ويسأل عن أخطاء الإمام في القراءة، إذا كان الإمام يخطئ في القراءة ويغضب إذا نبه، فما الحكم؟
الخطأ في الإمام في القراءة،
نعم،
الخطأ ما له نوعه، الخطأ اللي يحيل المعنى هذا يبطل الصلاة.
نعم.
عشان يحيل المعنى ولحن لحن بالفاتحة، أما كان غير الفاتحة فهو ما يبطل الصلاة، لكنه ما ينبغي أن يكون أن إذا كان الإمام هو كفو للإمامة أن جماعة المسجد يبحثون عن إماما ويطلبون من ولي الأمر يغيره.
نعم.
إذا كان هم يعني، أما إن كان إنه بس يعني ظن أو كذا فهذا ما ينبغي، يسمع وأطع للإمامك.
نعم.
إلا إن كان ترون إنه يخطي فهذا ما ينصبر عليه.
نعم. لكن لا يدخلون في شجار معه، وإنما
لا ما ينبغي يدخلون في شجار معه. إذا كان شفت أوجب أنك تسجد معه في المساجد كثيرة تذهب وتصلي معه، وأنت ما يلزم أنك تبقى مؤذن بهذا المسجد يصير بينك وبين الإمام نزاع وشقاق، لا ما ينبغي هذا، ينبغي أنك تسمع للإمام وتتابع الإمام وتتركه، حتى الناس اللي بيتكلمون أنت مالك دخل بهم، هل يبي ينصح الإمام يروح وينصحه، ولا تكون أنت واسطة بينهم وتثير العداوة بينك وبين الإمام، أنت ما يصير بينك وبين الإمام، لأن إذا حصل بينك وبين الإمام شقاق هذا يعمه وضرره كبير.
هو هنا يسأل عن هذا الأمر ويقول إن المصلين يغتابون الإمام في هذه الأمور.
هذا ما يجوز. ما يجوز يغتاب الإمام، اللي فيه خير يروح وينصح الإمام.
نعم.
ونصحه إن قبل منه ولا أدب عليه. يكونه ما يقبل منهم ما يمنع أنك تنصحهم، ربما يقبل من شخص ولا يقبل من آخر.
نعم.
فالأفضل في حقك أنك تنبه برفق ولطف ولا تخطيه قدام الناس وسر بينك وبينه فتعمل هذا، هذا هو الذي ينبغي للمؤذن أو غير المؤذن من اللي بينصحونه.
نعم.
يعني ينصحوا بينه وبينه وكذا إذا أخطأ.
نعم. وهذا الأخ مسعود بن محمد أبو كرب من الجزائر يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى كلام الله عن جبريل حرفيا؟
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما في شك ان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لقراءة جبريل ويحفظها من قراءة من صوت جبريل عليه السلام، تلقاها منه ويسمعها منه ويحفظها منه ومن جبريل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيلقيها الله سبحانه وتعالى على جبريل، وجبريل ينزل على النبي ويلقيه إليه كما سمعه من الله عز وجل.
نعم.
نعم ما في شك.
ويسأل عن معنى القراءات السبع والقراءات العشر، ما المراد بهذا القول؟
هذه القراءات هو يظن ان هذه عن النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم.
سؤاله.
نعم.
يظن ان هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي جعل هذه الامور.
نعم.
وليس كذلك.
نعم.
هذه لغه العرب واسعه.
نعم.
فالعرب كل له لهجة.
نعم.
وتختلف لهجاتهم ولكنهم كلهم لغتهم عربيه، فاذا نزلت الايه بلغه قريش، نعم، وهو الغالب انها بلغه قريش.
نعم.
فإذا كان فيها أحيانا تنزل بلغة أخرى بلغة هذيل مثلا، هذه وجه كان من هذه القراءة وذي قراءة، ما هو هذا شيء من الأصل من نزل جبريل به، لا جبريل ينزل به على هذه الآية باللغة العربية، أحيانا في الغالب أنها بلغة قريش وربما أحيانا تكون بلغة أخرى من لغة العرب، فهي بلغة العرب وما هو موجود في القراءات أن تقرأ به، وليس هذا نازل هي تنزل بحرف واحد على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من سعة الله سبحانه وتعالى إن إذا كان لهجة هؤلاء تختلف عن لهجة هؤلاء وقرأ بهذه اللهجة فهو صحيح، ولم يهب لهجة قومه لم يختلف فيها، ما هي بهذه شيء نازل النبي بهذه القراءات، لا هذه بلهجات العرب متعلقة بلغة العرب ما تعلقت في أصل نزوله، ولا نزوله شيء واحد حرفا واحد على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عندهم قريش وعندهم هذيل وعندهم لغة بني تميم وعندهم لغات عنده فيصير المعنى واحد. لكنه بلفظة هذا ولا ولا ماذا ولا فهذا جائز. ولذلك القراءة معقول في القراءة السبع والقراءة العشر بناء على هذا بناء على لهجات العرب. كل له لهجة وكذا لكنه ما يغير المعنى.
الحمد لله. هذا الأخ حسن يعقوب هارون يقول ما هي العقيدة الصحيحة التي يجب علينا اعتقادها؟
العقيدة الصحيحة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في كلام رب العالمين، هذا العقيدة الصحيحة. اللي خالف القرآن أو السنة هذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله. احنا نسمع هذا كلام رب العالمين ونأخذ من أفهم منه ونشوف تفسير العلماء بعض اللي يشكر علينا، وكذلك في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف شروح الحديث بالشيء اللي يشكر علينا. لكن كلها أصلها واحد، كلها من الله سبحانه وتعالى، وهذه ما فيها خلاف. كانوا مثلا يختلف بعض الناس بلهجة تكون لهجة هذا ولا غير ولا لهجة هذا ولا غير، لكن المعنى ما يختلف.
أفادكم الله الشيخ. يقول ما الفرق بين السنة والبدعة وبين أهل السنة والجماعة؟
السنة ما كانت على النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا بها صلى الله عليه وسلم أو فعلها هو عليه الصلاة والسلام. ما كان النبي يصلي بنا ويصلي بأصحابه ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه سنته نفعا مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. وأما البدعة أنك تحدث شيء ما كان على عهد النبي ولا عهد أصحابه رضي الله عنهم، هذه هي البدعة. فهذه السنة الذين تمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم ما حفظوه عنه عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. وما خالفه ما خالف هذا ما ليس له سند عن النبي أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فنقول هذه بدعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه البدعة. أن يحدث في شيء ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ربما بعض الناس يستحسن شيء يظن هذا فضيل، لا إذا كان ما هو عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة مهما كان. المقصود أن السنة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ونقلها عنهم الصحابة رضي الله عنهم أو ما جاء ذكره في كلام الله تعالى أو حديثه صلى الله عليه وسلم، هذه السنة. وما خالف هذا فهو بدعة. فالإنسان يحرص وأهل السنة أن يتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا ما في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة وتمسكوا بها، هذول أهل السنة. وأهل البدع اللي أدخلوا في الدين ما ليس منه، هؤلاء هم المبتدعة، هذول هم المبتدعة، يجيبون شيء ما هو مروي عن النبي ولا ثبت عن الرسول وليس في القرآن ويحدثون شيء. فلذلك النبي حذر من هؤلاء، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة ومعروفة ودونها العلماء رحمهم الله في كتبه، عندك صحيح البخاري كله عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه رحمة الله عليهم كلهم، هذول حفظوا لنا سنة النبي وغيره من مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي ومسند الإمام مالك رحمة الله عليه الشافعي، هؤلاء الأئمة اللي نقلونا هذا وغيرهم من العلماء اللي نقلونا سنته عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد. وهذا أخ اسمه سالم أحمد سالم، يمني من محافظة شبوة، يقول إنه في بلدهم المساجد جميعها منحرفة عن القبلة بمقدار درجة ونصف بمقياس البوصلة، وقد أدى هذا إلى إثارة مشاكل وبلبلات داخل المسجد، فمنهم من انحرف إلى الاتجاه الصحيح وعدلت بعض الاتجاهات لبعض المساجد، والبعض الآخر ما زال على الاتجاه الأول، مع العلم أن بعض هذه المساجد لها أكثر من 300 سنة منذ تأسيسها وتم تعميرها مرات على نفس الاتجاه الخاطئ، فما هي نصيحتكم لنا وما حكم صلاتنا فيها وجزاكم الله خيرا؟
هذا الأفضل في حقكم مثل هذه المسائل ترفعونها إلى قاضي البلد. قاضي البلد القاضي الشرعي هذا هو ينظر في الموضوع ويجتهد فيه، يجتهد في رأيه ويصلح ما يصلح. أما كون كل إنسان اللي بمسجده هذا والله جانا إنسان ما ندري هو عنده صوب وما عنده صوب ونغير شيء مضى عليه سنين طويلة، ما ينبغي هذا. هلا هذا أنتم أنت فرد أو معك جماعة تذهبون إلى قاضي البلد المسؤول المسؤول الديني عن البلد ويقول والله كذا وكذا، فهو ينظر في الأمر ويحقق الشيء اللي إن شاء الله يتحقق عنده ويأمر به. أما بالنسبة للفرد وفرتين وكذا يقول حنا بنصلح ونغير، ما ينبغي يتحررون المساجد، ما ينبغي، ينبغي يروحون ويظهرون الأمر جليا لقاضي البلد أو المسؤول الديني في البلد، وهو يتحرر للصواب إن شاء الله ويعمله. ما في كل فرد يقوم يصلح، أنت تجي اليوم تصلح تقول والله لك أنا كذا، ثم يجي واحد رأيه غير رأيك ويقضى المسجد أو المسجد في ملعبه المساجد، هذا يحدث وهذا لا. المسؤول قاضي البلد اللي مسؤول عن أمور كثيرة في البلد، مسؤول عن الأنكحة، ومسؤول عن الزكاة، ومسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومسؤول عن أشياء دينية، هذا من جملته. تروح وتقول له والله مروا كذا وكذا وحنا جاءنا الناس وأخبرونا كذا وكذا، ونبي أنك تشوف هو يجتهد ويعمل جهده، ربما يستلحق ذولا، وربما انه يصير عنده ما عندهم.
نعم.
فهذا اولى. اما
ربما يرى جواز الصلاه في جميع هذه
المساجد. اما كونك مثلا انت شخص او شخصين او هالمسجد يروحون ويحدثون مسجدهم شيء، لا، هذا القاضي هو اللي عدله، ما هو بنا.
حتى لو كان مقياس البوصله هو كذا.
لا، حتى لو مقياس البوصله هذه ما.
نعم. يقول جدتي ماتت قبل ان تحج، وهي لم تكن مستطيعه للحج، ولا يوجد لها اولاد بل بنات، فهل أحج عنها؟
نعم، جزاك الله خير، لك إن شاء الله أجر عظيم، هذا من البر والإحسان بها.
نعم.
والجدة عبارة عن والدة.
نعم.
لأن الوالد والد، والده والد، والأم والدة، وأمها والدة لك، فأنت تحج عن هذا، هذا فيه بر وفيه صلة رحم وأجر عظيم لك إن شاء الله تعالى، وأنت على خير إن شاء الله ما دمت أنك تريد أن تعمل هذا العمل، جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ولا يسعنا أحبائنا المستمعين في نهاية هذا اللقاء إلا أن نجزل لكم الشكر، كما نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام، ولا يفوتنا أيضا أن نشكر المهندس حسن المسملي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.